كان آخر ما قرأناه حديث أنس: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فعند من هذا السؤال تريد واحد من الصغار أنت، ما معنى الخبث والخبائث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها؟ والخبائث، أحسنت، قال: ذكور الشياطين وإناثهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه وهو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. هذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا أن النسائي أخرجه في الكبرى. من طريق إسرائيل بهذا الإسناد. ورجال إسناده ثقات إلا يوسف بن أبي بردة، وثقه جماعة من العلماء. روى عنه اثنان: روى عنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وسعيد ابن مسروق الثوري والد سفيان، سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان الثوري، وكلاهما ثقة. وقد أطلق توثيقه جماعة من الأئمة، فممن وثق ابن حبان وهو متساهل، والعجلي وهو أيضا متساهل، ووثقه الحاكم في المستدرك، وصرح أنه لم يجد أحدا طعن فيه. قال بعد أن أخرج هذا الحديث قال: ويوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى الأشعري، ولم نجد أحدا طعن فيه. وكذلك جزم الذهبي في الكاشف بأنه ثقة. فالظاهر أن حديثه قوي، لا سيما ولم يجرحه أحد، وقد أطلق توثيقه كثير من الأئمة. ولذا الشيخ الألباني رحمه الله قال في الإرواء عن هذا الحديث: إسناده صحيح. فالحديث صحيح، كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. زاد البيهقي في رواية: ربنا وإليك المصير، فجعلها: غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه الزيادة منكرة. قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا بكر ابن سليم الصواف قال حدثنا حمير بن زياد الخراط عن كريب مولى بن عباس قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر. الإسناد الذي هنا حسن، وقد أخرجه مسلم من طريق أخرى، حديث هذا في صحيح مسلم من طريق أخرى. فهذان حديثان: حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وغفرانك مفعول به لفعل محذوف، والتقدير أسألك غفرانك، أطلب غفرانك. ومحتمل يكون مصدرا مفعول مطلق أي اغفر غفرانك، فهذا كثير في المصدر إذا ذكر منصوبا فيكون مفعولا مطلق لفعل محذوف كسبحان أي يسبح سبحانه، وتقول عفوا أي أعفو عفوا. شكرا أي أشكر شكرا، وهذا محتمل أيضا أنه مفعول مطلق. والتقدير اغفر غفرانك، وكلها دليل على طلب المغفرة، سواء قلنا مفعول به لفعل محذوف أو قلنا إنه مفعول مطلق مصدر، فالجميع سؤال للمغفرة. أسألك أن تغفر لي، والمغفرة معناها ستر الذنب ومحوه وعدم المؤاخذة به. فالذي يقول اللهم اغفر لي أو يقول غفرانك، معنى كلامي هذا أي اللهم استر ذنبي عن الناس فلا يرونه، مأخوذا من المغفر، والمغفر هو السترة التي تقي الرأس، رأس المقاتل. فسؤال المغفرة هو سؤال ستر الذنوب، وأيضا سؤال محو الذنوب وعدم المؤاخذة بها. ولذا جاء في الحديث سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أي أمحوها ولا أؤاخذك بها. فجمع الأمران الستر، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أي لا أؤاخذك بها وأمحوها عنك. فسؤال المغفرة سؤال التخليص من الذنب بستره فلا يظهر للناس، بمحوه فلا يبقى له أثر، بعدم المؤاخذة به، فإن الذنوب لها تبعات، ولو أوخذ الإنسان بذنوب لهلك. فإذن سؤال الله تعالى المغفرة سؤال عظيم في كل استغفار العبد، ومن هذا الموضع عند الخروج من الخلاء غفرانك. ذكر بعض العلماء مناسبة الاستغفار بعد الخروج من الخلاء، ما مناسبة الاستغفار بعد خروج من الخلاء؟ فقال بعض الشراح المناسبة في ذلك أنه ترك الذكر وقت وجوده في الخلاء فاستغفر الله من ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي، والغين هو ترك الذكر استراحة للاستعداد لذكر آخر، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. قال استغفر الله من ترك الذكر في فترة لإجمام نفسه وإراحتها، وهذا مقام الأنبياء عظيم. فيرى أن حياته كلها طاعة لله سبحانه، وإذا فات شيء منها كوقت قضاء حاجة استغفر الله. فقال بعض العلماء هذا هو معنى الحديث، ويكون موافق لحديث الأغار بن يسار الذي في صحيح مسلم إنه ليغان على قلبي أي بترك الذكر في وقت فأستغفر الله. وقال بعض العلماء المناسبة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمة ذلك لما يحصل من الناس من التقصير في شكر نعمة الله، فيتذكر الخلاء وأنه يأكل الطعام، ثم النافع منه يحفظ في جسده، والذي هو فضله لا فائدة فيه يخرج بكل سهولة. فهذا الأمر وهذه النعمة نعمة عظيمة يعجز العباد عن شكرها ويقصرون عن ذلك، فيستغفرون الله تعالى لتقصيرهم في شكرها وعجزهم عن ذلك. فإن ثبت ذلك ما ذكره العلماء من هذه الحكم من الاستغفار عقيب الخروج من الخلاء، وإلا فهذا أمر مشروع يعمل به الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به. قد جاءت أذكار أخرى تقال عند الخروج من الخلاء كلها ضعيفة، كحديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حديث ضعيف، وهذا الحديث أصحها غفرانه. الحديث الثاني في هذا الدعاء العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر. قد جاء هذا في حديث أبي هريرة أنه متى يقال؟ ها؟ عقيب التشهد وقبل السلام، قد سبق شرحه وبيان معانيه حين ذكر حديث أبي هريرة.